بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وبعد. فسنبتدئ إن شاء الله اليوم القراءة من المذكرة بعد هذه المقدمات التي بيناها. يقول أو جاء أول عنوان فيها: حقيقة الحكم وأقسامه. هذا العنوان واضح أنه للإمام ابن قدامة، صاحب إيه يا جماعة؟ هو طبعا صاحب مغني، بس هنا صاحب إيه؟ صاحب الروضة. دي مذكرة على إيه؟ على الروضة. هو صاحب مغني، لكن هنا يقول يقول الشنقيطي رحمه الله: اعلم أنه، أي ابن قدامة رحمه الله، ترجم هذه الترجمة، يعني وضع هذا العنوان، ترجمة يعني العنوان، عندهم الترجمة يعني العنوان، التي لفظها حقيقة الحكم وأقسامه، ولم يبين حقيقة الحكم ولا أقسامه، وإنما ذكر منها الأقسام الشرعية فقط. ونحن نبين كل ذلك إن شاء الله تعالى. يعني الشيخ أعرب تقريبا عما ذكره، أو يعني أراد أن يزيد شيئا في مقدمة إيه أو في تحت هذا العنوان، لأنه رأى أن العنوان اللي وضعه ابن قدامة لا يتضمن هذا الذي يظهر في العنوان. ما هي حقيقة الحكم وما هي أقسامه؟ لو قال أقسام الحكم الشرعي، نعم، فابن قدامة تكلم عن أقسام الحكم الشرعي، أو تكلم تحديدا عن الحكم الشرعي، لكنه لم يذكر أقسام الحكم بصفة عامة، ما هو الحكم عموما، شرعي أو غير شرعي، هذا لم يتكلم فيه. لما رأى الشيخ الأمر كذلك، أراد أن يعرف أولا حقيقة الحكم بصفة عامة، وأقسام الحكم أيضا بصفة إيه؟ عامة. فهو سيعرفه وسيبين إيه؟ أقسامه. قال: اعلم أن الحكم في اللغة هو المنع، ومنه قيل للقضاء حكم، لأنه يمنع غير المقضي. لأنه يمنع من غير المقضي. تقول: حكمه كنصره، وأحكمه كأكرمه، وحكمه بالتضعيف بمعنى منعه. هذه الثلاثة تأتي بمعنى المنع. حكم، أنا حكمت فلانا عن كذا، أو حكمته من كذا، يعني منعته. فسمي القضاء حكما لأنه يمنع أن يفعل غير هذا الذي قضي به، فيمنع من غير الشيء المقضي به، أو يمنع من غير القضية التي قضي بها. فالحاكم حين يحكم يعني يحبس المحكوم عليه على هذا الحكم. حبس هنا مش حبس السجن، وإنما الحبس هنا يعني معنى المنع، يعني يقيده في داخل هذا الحكم. فالحكم يمنعه، فهو يمنعه من الخروج عن ايه؟ عما حكم به. فسمي القضاء حكما من اجل هذا. وجاء تصريف الحكم هكذا: حكم يحكم حكما. من اين قلت انا انه تصريفه يحكم؟ ليه ما قلتش يحكم او يحكم؟ ها، بس كده احسن، لانه قال ايه؟ كنصر. وفي المعاجم يقولون يأتون بفعل مشتهر عوضا عن تصريف الفعل الذي يتكلمون عنه، يعني أي فعل يريد أن يشرح تصريفاته أو يبين لك تصريفاته وأوزانه، يذكر لك فعلا مشتهرا، يعني أنت صرف عليه المضارع أو المضارع، يذكر لك الماضي فقط، وأنت تصرف إيه؟ المصدر. حكم ناصر. ها، عايز تعرف المضارع من حكم، هتجيب المضارع من فين؟ من نصر. يبقى إيه؟ ينصر بضم الوسط، يبقى يحكم، تمام، وهكذا. نصرا يبقى حكما. واحد يقول لي طب حكما، اقول لك حكما ايضا، ولكن ايه؟ نفس التصرفات. حكم يحكم ايه؟ حكما، حكمت عليه حكما. طيب وايضا ياتي منه الايه؟ الرباعي احكم، والرباعي المضاعف حكم. فهذه كلها بمعنى ايه؟ منع. بس هذا هو الايه؟ الامر. ثم قال ومنه قول جرير أبني حنيفة أحكموا سفهاءكم إني أخاف عليكم أن أغضب أبني حنيفة إنني إن أهجكم أدع اليمامة لا تواري أرنبا. أحكموا يعني إيه؟ يعني امنعوا سفهاءكم. وإحنا يقول لك يا فلان أحكم ابنك، يعني إيه؟ يعني امنعه من الغي وامنعه مما لا ينبغي، لا تطلقه في الناس. وقول حسان ابن ثابت رضي الله عنه لنا في كل يوم من معد، بتشديد الدال وكسرها، سباب او قتال او هجاء، فنحكم بالقوافي من هجانا، اي نمنع بالقوافي من هجانا، نمنعه ان يهجونا ونمنعه ان يعتدي علينا او يتعرض لعرضنا، ونضرب حين تختلط الدماء. طبعا الشيخ عنده زاد كبير من اللغة، وعنده طبعا رسوخ قدم فيها وبسطة، فتجده يعني في اي فرصة لا يمتنع عن ان ايه؟ ان ينفق من مذخوره رحمه الله. ومن الحكم والحكم، حكم او حكم بمعنى المنع، حكمه حكمة اللجام بثلاث فتحات، فتح الحاء والكاف والميم، حكمة اللجام، هي مش مشكلة عندكم، وهي ما احاط بحنكي الدابة، وسميت بذلك لانها تمنعها من الجري الشديد. والحكمة أيضا حديدة في اللجام تكون على أنف الفرس، تكون على أنف الفرس وحنكه، تمنعه من مخالفة راكبه. وكانت العرب تتخذها من القد، القد اللي هو إيه؟ نبات ليفي تفتل لحاؤه حبالا. القد نبات يفتل من اللحاء، اللحاء اللي هو قشره، يفتل منه الايه؟ الحبال. يفتل من الفتل، فاء تاء لام، سمعتش عن الفتلة والفتيلة؟ يفتل، اتخذ فتيل، فيفتل منه ايه؟ حبل. فالقد اذن هو نبات، واما الابق وهو القنب فهما شيء واحد، والمقصود بهما جلد ولد الشاة ساعة يولد، جلد ولد الشاة ساعة يولد، هذا أيضا كان يصنع منه الإيه؟ الحكمة. ما علينا، هذه كلها فوائد لغوية وليست إيه؟ أصولية، لكن نحن طبعا ينبغي لنا أن نحرص على معرفة هذه اللغة، لأنها طريق إلى معرفة الدين علما وعملا، قرآنا وسنة. ثم عاد يستشهد مرة أخرى فقال القائد الخيل، القائد الخيل منكوبا دوابرها، قد أحكمت حكمات القد والأبقى. قد لماذا الأبقى؟ فلعلها أن تكون قد أحكمت، لكن يراجع البيت، فتكون الأبق معطوفة على حكمات، قد أحكمت حكمات القد والأبق. قال والحكم في الاصطلاح، أخيرا انتقل إلى الإيه؟ الحكم اصطلاح. كنت أنتظر سطرا واحدا في تعريف الإيه؟ الحكم، أو سطرين، لكن طبعا يعني استطرب الإمام الشنقيطي رحمه الله. قال والحكم في الاصطلاح، أنا حكم بقى يا جماعة؟ أخطأتم جميعا، حرام ولا اللغوي برضه، الحكم العام، الحكم عموما، شرعي او غير ايه؟ مش ده اللي قلت لكم في الاول؟ ولا نسيته لما دخلنا في حدة اللغة دي؟ مش قلنا، مش هو أصلا استدرك على المؤلف ان المؤلف قال حقيقة الحكم وأقسامه، فما عرف حقيقة الحكم ولا أقسامه، إنما تحدث عن الحكم الايه الشرعي. فلو جاء لقال حقيقة الحكم الشرعي، فهو قال حقيقة الحكم ولم يقل الشرعي، يبقى المفروض يعرف لنا الايه الحكم عموما، وبعد ما نعرفه عموما نبدأ ايه نأخذ منه طريقا الى معرفة الايه الحكم الشرعي. صح كده؟ لا يا اخي، الحكم عموما عموما ينقسم الى حكم لغوي وحكم اصطلاحي، او معنى في اللغة معنى في الاصطلاح. فالحكم هو له معنى في الاصطلاح ايضا، وهو الحكم عند المناطق وعند المتكلمين في الايه في مقدمات العلوم يحتاجون الى تعريف كلمة حكم، لان كلمة حكم هذه سارية في علوم كثيرة، كثير من العلوم تنبني على ايه احكام، حتى علم الرياضة في احكام رياضية، في حكم رياضي واضح، ما هو القسمة والضرب والجمع هذه احكام، فهذه كلها قضايا واحكام. فالحكم هو ما سيبينه الان، هو اثبات امر لامر او نفي عنه، او اسناد امر الى اخر ايجابا او سلبا، نحو زيد قائم وعمر ليس بقائم. يعني ايه اثبات امر لامر او نفي عنه؟ هذه اسهل مما يمكن. هذا القلم مش 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 امر ولا مش امر، امره طيب، هذا القلم امر، امر من الامور او شيء من الايه من الاشياء. لو اني اثبتت له الكتابة، قلت هذا القلم يكتب، يبقى فين الحكم هنا يا جماعة؟ الكتابة اثبتها لهذا القلم، صح كده؟ يبقى انا اثبتت لهذا القلم حكما، وهو ليه بس، او نفيه عنه، هذا القلم لا يكتب، ها نفيت امرا عن امر، نفيت عن هذا القلم الكتاب، المهم ان انا حكمت بشيء ما. لازم الحكم ده بقى، ما القضية مش في انك حكمت، القضية في تحقيق هذا الحكم، صح حق ولا باطل، صواب او خطأ. وهذه هي آفة او مشكلة الايه البحث العلمي عموما، اي بحث علمي لابد ان لا يكفي نقول لنا ممكن نصدر احكام، بس ممكن تكون احكام ايه يعني زي ما نقول ارتجالية، لا تنبني على دليل، حتى لو اصبت فقد اخطأت لانك قلتها بدون ايه علم، صح كده؟ اقول لك معي في جيبي مال ام ليس في جيبي مال، انت تقول ما فيش، يطلع صح، يبقى انت كده حكمت حكم علمي، ما بنيتش على معلومة ولا بنيت على خبر ولا بنيت على استنباط ولا خمنت ولا قلت بما انك يعني عندك كذا ومعك كذا وتملك كذا او وضعك كذا او انت خارج من البيت لمكان بعيد فلازم تستصحب مال، ما بنيتش على اي دليل، بس اللي انت عملت ده حكم ولا مش حكم؟ حكم. هو يتحدث الآن عن الأحكام كلها بقى، حتى أسهل الأحكام وأبسط الأحكام التي يتعاطاها الناس بالليل والنهار، لا حتى الأحكام الطبيعية من البرودة والسخونة وحالة الطقس والملمس والأحكام التي ندركها حتى بالحواس الخمس، هذا هذه المنضدة من خشب ولا من كذا، من ضبة ناعمة ولا 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 خشنة، هذه كلها أشياء مع بساطتها إلا أنها إيه أحكام، الجو حار ولا ساخن إلى آخر ولا بارد. أو تعريف آخر في الحكم، إسناد أمر إلى آخر إيجابا أو سلبا، نفس الأمر، إسناد أمر إلى آخر إيجابا أو سلبا. لو قلنا نفس القضية هذا القلم يكتب، يبقى أنا أسندت له إيه الكتابة، أسندت لهذا القلم الكتابة. لو قلت لا يكتب، يبقى أنا إيه أسندت إليه عدم الكتابة، أسندت إليه إيه عدم الكتابة. والتعريف ينتهي إلى النتيجة، التعريفان ينتهيان إلى النتيجة إيه واحد، بس مرة أسندت أمرا إيجابيا ومرة أسندت أمرا إيه سلبيا. واضح يا جماعة موضوع الحكم؟ طبعا واضح. كله خبر، تمام، ولكن الحكم إيه؟ المبتدأ هو الحكم ولا الخبر؟ طيب، وأقول لك كمان واحدة ثانية، كل فعل وفاعل، الفعل حكم، حكم على الفعل. جاء عمرو، أسندت إلى عمرو إيه؟ المجيء. فلأنه الفعل يقوم مقام الخبر، مع أنه الفعل طبعا يتقدم الفاعل بينما الخبر يتأخر في الأصل باختلاف بقى الأسباب اللي بتعمل تقديم وتأخير. فالفعل، ولذلك لو قلبنا كلمة الإسناد هذه بكلمة الإسناد هذه ننتقل إلى مصطلحين نحويين معروفين وهما المسند والمسند إليه، وهما أيضا مصطلحان بلاغيان بنفس المعنى. المسند والمسند إليه هما ركن الجملة الإسمية وركن الجملة الفعل. إحنا عندنا فعل وفاعل ومبتدأ، هذه أربعة اصطلاحات. لو أردت أن تحول هذه الأربعة إلى مصطلحين فقط ستقول المسند والمسند إليه، فتجد في الجملة الخبرية أو الجملة الإسمية مسندا ومسندا إليه، وفي الجملة الفعلية إيه؟ مسندا ومسندا إليه، بس هتختلف الإيه؟ المواقع. في الجملة الإسمية المسند هو إيه؟ والمسند إليه؟ طبعا لأن بسند إليه، هو اللي أنا بسند إليه الخبر، إنما الخبر هو نفسه إيه؟ المسند، هو الشيء اللي أنا أسندته، فهو نفس حقيقة الحكم، واضح؟ فالمسند إليه أولا والمسند إيه؟ بعده، تمام؟ في الفعل والفعل عكس، المسند هو إيه؟ أنا بسند الفعل اللي فعله ولا بسند الفعل اللي فعله؟ ها؟ حد بيسند الفعل اللي فعله؟ الاسناد هنا بمثابة يعني بنسب شيء الى شيء، فهتنسب ايه؟ هو الفعل ينسب اليه شيء او يسند اليه شيء او يحال اليه شيء؟ الفعل هو اللي بيحال الى احد او بينسب الى احد، فانا اسند هذا الايه؟ الفعل الى الفعل. فالمسند اولا ثم المسند اليه ثانيا. في اشكال في مسألة المسند المسند اليه؟ طيب بعد ذلك قال وهو اي الحكم ينقسم بدليل الاستقراء الى ثلاثة اقسام. الف، مش في الف عندكم؟ حكم عقلي، وهو ما يعرف او ما يعرف فيه العقل النسبة ايجابا او سلبا، نحو الكل اكبر من الجزء ايجابا. هذا الحكم العقلي. عايز تعرف كلمة استقراء؟ حاضر. الاستقراء يعني يؤخذ بمعنى التتبع، تتبع افراد القضية. فبناء على التتبع واللي هو استقراء الافراد تستخرج حكما، فانت تتبع الافراد اللي عايز تحكم عليهم، فتستقرئ مثلا، عايز تستقرئ حالة طلبة، فانت ما ينفعش مش عايز تصدر حكم ايه عن تخمين، فلازم ايه تستقرئ، فتبدأ تبحث فيهم وتبدأ تبحث حالة حالة، إما جميع الحالات وإما أكثر الحالات، ثم بعد ذلك تبدأ تصدر عنهم إيه؟ حكما ما أو أحكاما ما. فالاستقراء طريق من طرق الإيه؟ يعني الاستدلال الصحيحة. نعم الأفراد يعني مثلا أنت عايز تحكم مثلا تقول إيه كل الطلبة فاهمين مثلا، او كل الطلبة من ذوي التأهيل لدراسة الاصول، هتعمل ايه؟ تعمل استقراء، استقراء في الايه؟ في الناس الداخلين عندك، وينقسم الى استقراء تام واستقراء ناقص الى اخره. وهذا يعني يعني من الطرق يعني السديدة لي ان الانسان يحكم. فالافراد في هذه الحالة افراد القضية هم الطلبة انفسهم، الطلبة انفسهم.
الله يبارك فيك. الحمد لله. تمام الحمد لله. الحمد لله.
افراد القضية هم ايه؟ الطلبة انفسهم. فاستقرئ حالهم ثم اصدر ايه؟ حكمي فيه. واضح كده يا جماعة؟ يعني تقريبيا يعني بحاول اقرب لكم المسألة، لان الاستقراء اصلا يعني فيه تفصيل كثير، لكن احنا بنقرب لكم الايه الصورة لنفهم ما بين ايدينا مؤقتا، ثم بعد ذلك افيض كيف شئت. ينقسم بدليل الاستقراء الى ثلاثة اقسام، يعني فتشوا فطور في الاحكام ها بنفس الطريقة، ونظروا في اكثر موارد الاحكام التي يتعاطاها الناس، ايه الاشياء اللي بنسميها احكام، ما كل ما يقع تحت وصف اسناد امر الى امر ايجابا او سلبا هو حكم. فبدأوا يبحثوا فيها فاستقرأوا ما شاء الله لهم فوجدوا انه لا يخرج عن ايه؟ عن ثلاث اشياء. فالحصر هذا في ثلاثة دليله يا جماعة الاستقراء. الحصر دليله الاستقراء. طيب فالاول حكم عقلي. لماذا سمي حكما عقليا؟ لان النسبة بينهما هذه النسبة انما تعرف بالايه؟ بالعقل. النسبة تعرف بالعقل. سواء كانت إيجابية أو سلبية. سواء كانت إيجابية أو سلبية. نحو الكل أكبر من الجزء. إثبات أن الكل أكبر من الجزء. هل هذا يحتاج إلى تلقين؟ هل يمكن أن تقول المعهد هذا أو هذا الطابق جزء من هذا البناء؟ هل تحتاج إلى من يلقنك أنه البناء هذا أو بناء المركز الدعوي هذا أكبر من هذا الطابق الذي تضمن المعهد؟ هل هذا يحتاج إلى أي تلقين؟ بس هذه. فالعقل هو الذي يدرك إيه؟ هذه النسبة. الابن أصغر من أبيه. ها ده مش عقلي، ده بداهة العقول كمان، ده بداهيات يعني من أوائل الأمور العقلية. طيب قال هذا نحو. ثم ذكر مثالين، أحدهما الكل أكبر من الجزء، هذا في حالة الإيه؟ الإجاب، لأني بثبت. والجزء ليس أكبر من الكل سلبا، في حالة السلب الجزء ليس أكبر من الكل، هذه قضية برضه أو حكم. واضح كده؟ بس عندكم في مكتوب ده عند المثال الثاني صح؟ ها؟ هذه الباء طبعا خطأ، مفروض تحذف وتكون جيم هي الباء ودال هي الجيم. انه ذكر ثلاث اقسام وهذا طبعا خطأ ايه؟ توردت عليه الطبعات. هتحذف الباء وبعد كده جيم هتبقى باء ودال هتصبح ايه؟ جيم. ثم القسم الثاني اللي هو ايه؟ الحكم العادي، وهو ما عرفت فيه النسبة بالعادة، نحو السيقمونيا، نوع من المركبات التقليدية اللي هي يعني كانوا يركبونها قديما، مسهل للصفراء لمرض الصفراء، والسكنجبين مسكن لها. هذان نوعان من الأدوية كانوا أو كانت تتخذ في القديم. طيب هنا هل يمكن واحد يدرك هذا بمجرد العقل؟ بإيه العقل يعني؟ يعني العقل منفردا بعيدا عن التجربة يقدر؟ مقدرش، فلا بد من التجربة. فالتجربة والاعتياد عرفتنا إيه؟ هذا الأمر، أن هذه المادة او هذا الشيء مسهل لايه؟ للصفراء، والاخر مسكن ايه؟ لحم. فعرف بالعادة. الثالث حكم شرعي وهو المقصود، نقطة بعد المقصود. ثم قال وحده جماعة من اهل الاصول بان خطاب الله المتعلق بفعل المكلف من حيث انه مكلف به. ده بقى الحكم ايه؟ الشرع بقى. وهو ايضا اثبات امر لامر او نفي عنه، ها، او اسناد امر لامر ايجابا او سلبا. لاحظوا ان العباره اتغيرت بس، لكن احنا ايه في الاولى اثبت ونفى، قال اثبات امر لامر او ايه نفي عنه، في الثانيه قال وثبت على كلمه اسناد، بس مره قال اسنادا ايجابيا ومره قال اسنادا. اسناد ايجابي يساوي اثبات امر الامر، اسناد سلبي يساوي نفي عمل. عشان ما انا بحاول ان اقرب المساله عشان تشوف انت مصطلحين او تعرفين تقول اه ده في طريقه وده في طريقه، لكن بقول لك ان هم سواء. طيب فالحكم الشرعي مع هذا التعريف المذكور الا انه لا يخرج عن كونه ايه؟ اثبات امر الامر او نفي عنه. ليه؟ لأنه هو كذلك ولكن بطريق الشرع، ولكن بطريق الشرع. ثم شرع يعرف لك تعريفا تفصيليا، إجمالا هو إثبات أمر الأمر، لكن تفصيلا خذ التفصيل. خطاب الله المتعلق بفعل المكلف من حيث إنه مكلف به، فخرج بقوله. خطاب الله خرج بقوله. ليه خرج بقوله؟ أصلا هتلاقي كثير خرج بقوله. في التعريفات يقول لك يشترط التعريف يكون جامع مانع. أي تعريف يشترط فيه نوعه جامع مانع. يعني إيه جامع مانع؟ جامع لصفات الشيء المراد تعريفه، مانع لصفات غيره حتى لا يختلط به. على فكرة سهلة جدا. يعني إيه جامع لصفات الشيء المراد تعريفه؟ الآن أنا أريد أن أعرف الكرسي. المفروض أن أنا أقول الصفات التي توصلني إلى حقيقة الكرسي من دون أن يشتبه علي بالمنضدة أو بالأريكة اللي هي تساوي كرسيين أو ثلاثة أو كذا من الأمور الأخرى المجاورة للكرسي. واضح؟ فأنا مفروض أن أنا أقول الصفات الجامعة اللي هي تجمع صفات إيه؟ الكرسي، وفي نفس الوقت تكون مانعة لدخول غير الكرسي فيها. واضح؟ فمفروض نعم مش هنثبت وننفي نفس الصفات اللي انت بتقولها بتتضمن صفات الشيء اللي انت بتعرفه. فلما اقول مثلا الكرسي هو جهاز او مش جهاز، نقول تكوين خشبي، يقول لك اه طب ما انت كده دخل كل شيء بتعمل من الخشب عبارة عن تكوينات خشبية. بس في نفس الوقت خرج كل شيء مش خشب، خرج الحديد والقصدير والألومنيوم والفخار والأسمنت والطوب كل شيء. يبقى أنا في كلمة واحدة بس يعني زي ما نقول ايه اختصرت أشياء كثيرة جدا جدا، صح؟ يجلس عليه يقول لك خرج السرير لأنه بينام عليه، وخرجت المنضدة بس دخلت الأريكة، واضح؟ لأنه بيتجلس عليها، صح ولا لا؟ طيب يسع شخصا واحدا، ها خرجت كده الايه الأرائك وما نسمينا احنا الآن بالكنب وكذا، صح؟ فهمتوها؟ نفس العبارة بتدخل وبتخرج. فلو اقتصرت على الأولى صحيح أخرجت كثيرا بس لسه ما وصلتش للكرسي. التعريف منع شيئا بس لسه ايه ما اصبحش مانعا تماما ولا جامعا ايه، هو جامع صفة من صفاته اللي هي الخشب، بس لما قلت ان هو يجلس عليه يبقى انا عملت ايه برضو منع كثيرا، منع كل التركيبات الخشبية، الابواب والشبابيك وكل حاجة خشب خلاص، رغم انها تكوين خشبي بس تكوين خشبي ايه لا يجلس عليه. كل بقى التكوينات الخشبية التي لا يجلس عليها، واضح؟ بالملايين لو شئ. ثم بعد ذلك انت قلت ايه يجلس عليه، اسف قلت يسع شخصا، اخرجت اي شيء خشبي يجلس عليه شخصان وثلاثه وكذا مثلا، يعني مثلا هذا الصوره او هذا التصوير من عندي لكنه مطابق للموضوع، يوصل لك يعني ايه تعريف جامع مانع. يعني يمنع الداخل من الخروج والخارج من الدخول، يعني يمنع يجمع كل صفات الشيء ما تعريفه، تمام؟ تكوين خشبي يجلس عليه يسع فردا، جمع كل صفاته، صح؟ مع جمعيه لكل صفاته منع من دخول شيء اخر، لازم يمنع، لانه لما منعش يبقى انت ما عرفتوش، يبقى انت خلطت بينه وبين شيء اخر ايه جاور، لانه يجي في الاخر يقول لك نفس الصفات التي ذكرتها تصدق على ايه على كذا، يبقى ما ينفعش. في مشكلة كده يا جماعة؟ الحمد لله. بناء عليه ستجد اي تعريف ياتي يقول لك ايه خرج بقوله، خرج بقوله عشان خاطر يخليه تعريف ايه مانع، ها؟ عشان يبقى تعريف ايه مانع لاي شيء اخر. وما دام يخرج هذه الاشياء باخراجه لهذه الاشياء، اصل طريق الجمع هو طريق المنع، ما دام بيخرج يبقى هيجمع، هو عمال ينحي الايه الاشياء، في الاخر اصبح التعريف ايه جامعا لمرادك، فهو طريق الجمع وطريق المنع، عمال بينفي هذا وهذا وهذا، كل كلمه تقال كل صفه توصف بتنفي ايه ما سواه. ها لما اقول لك مثلا ايه هو يريد او المطلوب لهذه الوظيفة رجل، يقول لك بس دخل الرجال ادي الجامعة اهو وخرج الايه النساء، تمام، وخرج مين كمان؟ الصبيان من الرجال من الذكور، صح ولا لا؟ تمام كده. ثم بعد ذلك طويل، ها نريد طويل، مهنة محتاجة طويل، او جسيم، خرج من لا يوصف بهذا الايه ودخل من يوصف، اهو جمع انه يدخل واخر. وبعد ذلك حد البصر، لو جاء برجل وطويل وبصره ضعيف يتقال له لا المهنة دي محتاجة واحد بصره ايه قوي. شوف عمال بايه بيجمع، اول مرة كان داخل نص مصر، ثاني مرة دخل عشر مصر، رابع مرة واحد على مئة من الشعب، بعد كده بدأنا نتكلم في 5000 واحد، بعد كده تقدم الوظيفة 50 واحد، 50 واحد من ايه من اكتر من 70 مليون. بسبب ايه؟ ولو وضع استمر يضع الصفات هيوصل لواحد، وممكن ما يوصلوش كمان، ممكن الصفة ما تتلاقيش تنعدم عند التحقيق، صح؟ هي مش العنوان، الصفات قيود، كل صفة زائدة بتنقص الموصوف مش العكس، كل ما تزود في الوصف بيقل الايه الموصوف. ادي رجل، ها اي رجل، صح ولا لا؟ زود في الاوصاف طويل هيخرج اللي مش طويل، حد البصر هيخرج، وهكذا زي البقرة، لو ذبحوا على بقرة ذاتهم، بس لما زود زادت الصفات قل الموجود، وكادوا ايه كادوا لا يجدون ايه هذه البقرة، واضح؟ بس فلما بنقول جامع مانع يعني كل عبارة كل صفة في التعريف مقيدة جديدة، كل صفة جديدة تضع قيدا جديدا، هذا القيد الجديد يدخل المراد ويخرج غير المراد. كده واضح يا جماعة ولا مش واضح؟ فهنا تجدون دائما يصطلحون خرج بقوله، خرج بقوله، كل التعريفات ما تقرأ دائما خرج بقوله، ليه؟ لأنه بقوله كذا بيخرج كل ما لا يوصف بهذه الايه الجملة. ثم بعد أن يخرج هذا يتبقى ايه آخرين يدخلون أيضا من الأغيار، فيضع لفظة ايه أخرى مقيدة لغاية ما يوصلك لمراده. تعال نطبق هذا هنا، خطاب الله المتعلق بفعل المكلف من حيث انه مكلف، انت الان عايز تعرف حكم الشرعي، تمام؟ قال لك فخرج بقوله خطاب الله، خرج به ايه خطاب غيره، لانه لا حكم شرعيا الا لله وحده جل وعلا، فكل تشريع من غيره باطل، اذا لا يوصف بانه حكم شرعي الحكم القانوني مثلا، صح ولا لا؟ او الحكم الايه العرفي، احكام العرفية اللي بتحدث في القبائل وكذا، برضو مش احكام ايه شرعية، لأنها ليس فيها شيء يسمى بإيه؟ بخطاب الله. لا ما ينفعش تقول شرع، ما ينفعش تعرف الشيء بنفسه، ما تنفعش تقول الحكم الشرعي والحكم الشرعي، ولذلك مش هتلاقي أبدا في التعريف كلمة إيه شرع، لأن أنت عايز تعرف إيه الشرعي أصلا، هو ده اللي أنت عايز تعرفه، إزاي أعرف الشيء بنفسه؟ لما أقول لك زيد هو زيد ينفع؟ ينفعش. فهنا أقول لك خطاب الله، عرفنا أن خطاب الله مخرج إيه لأي خطاب سواه، تمام؟ طيب قال فكل تشريع من غيره باطل، ثم استدل قال تعالى إن الحكم إلا لله وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول صلى الله عليه وسلم، فدل على أن الحكم إيه الشرعي لن يكون شرعيا إلا إن كان إيه لله سبحانه وتعالى، فلهذا قالوا خطاب الله. ثم قال وخرج بقوله المتعلق بفعل المكلف ما تعلق بذات الله تعالى نحو لا إله إلا الله، لأن هذا متعلق به بالله نفسه جل وعلا ولا يتعلق بفعل الإيه المكلف، لأن لا إله إلا الله هذا حكم، حكم قضية، تعال كده شوف كده الحكم فيها، أثبتت لله تبارك وتعالى إيه الألوهية المنفردة، الألوهية على الانفراد، ده مش ده اللي أنا أثبتته، تم أثبتت لله هو الذي أسند له هذا، أثبت له هذا، تمام.
وايه
فين المثبت نفسه؟ انا اثبتت لله ايه؟ الالوهية على الانفراد اللي هو التوحيد، صح كده؟ الوحدانية في الالوهية، اثبتت له الوحدانية في الالوهية. طيب هذا الاثبات اللي انا اثبتته لا اله الا الله، هل هذا يتعلق حكم يتعلق بالباري ام يتعلق بفعل المكلف نفسه؟ هو حد قال لك قل لا اله الا الله؟ لو قال لك قل لا اله الا الله يبقى تعلق بفعلك خلاص، لان انت المامور ان ايه تقول، يبقى قولك هذا ده موضوع ثاني. انما ما قالكش قل، هي قال لك ايه لا اله الا الله، جاء باللفظة وحدها من دون ان ايه ان ينسب اليك انت شيء او تؤمر بشيء او تفعل شيئا، واضح؟ فهذه من صفات. لما نقول مثلا الله سميع بصير، ان الله هو السميع البصير، والله عليم حكيم، دي احكام ولا مش احكام؟ طيب لكن تتعلق به بأوصاف الباري جل وعلا، لا تتعلق بفعل المكلف. فين فعلك انت هنا؟ هل لك فعل؟ ليس لك فعل، ولهذا لا يسمى هذا حكما ايه شرعيا، لا يسمى حكما شرعيا على هذا الايه الاصطلاح الاصولي، تمام. قال خرج ما تعلق بذات الله، وخرج ما تعلق بإيه؟ بفعله تعالى نحو قوله تعالى خالق كل شيء، وخرج ما تعلق بصفاته نحو إيه؟ والله عليم حكيم، والله سميع بصير إلى آخره، خرج هذا كله. بل خرج أيضا ما يتعلق بالمكلفين أنفسهم، بس إيه في غير فعلهم، لأنه لازم يكون إيه فعل المكلف، لكن ذات المكلف لا. ولقد خلقناكم ثم صورناكم، خلق من؟ خلق المكلف، صح ولا لا؟ يبقى الحكم هنا متعلق بالمكلف ايضا ولا لا؟ بس بفعله ولا بذاته؟ لا، احنا عايزين فعله، ان كل مدار الحكم الشرعي هنا على ايه فعل المكلف، واضح كده يا جماعة؟ احنا متسلسلين مع بعض كويس. ها نعم يا اخي، كتاب ضايع يعني؟ كنت انت مستعيره يعني؟ خلاص الاخ جاي لك اهو، بس ما كنتش قطعتنا يعني. ها كان بعد المحاضرة او جبت وانا بلغ. تمام يا جماعة. قال وخرج ايضا ما تعلق بالجمادات نحو يوم نسير الجبال وترى الأرض بارزا، هل هذا حكم شرعي اصطلاحي؟ برضو لا، لأنه لابد أن يكون متعلقا بإيه؟ بفعل المكلف. يعني إيه بفعل المكلف؟ أجيبها لكم. أخي قال لي عايز إعادة. لما نقول خطاب الله خرج كل خطاب سواه، صح ولا لا؟ خرج كل خطاب سوى خطاب الله جل وعلا، خرج كل خطاب سوى خطاب الله، لكن دخل كل خطاب لله، صح ولا لا؟ يبقى القرآن كله يوصف بأنه حكم، بس قال لك مش كل القرآن هيعتبر ايه عندنا حكما شرعيا، معايا؟ مش هيعتبر كل حكم شرعي. فكان المخرج ماذا؟ أن يضاف قيد، وهو أننا مقصودنا بالحكم الشرعي نوع أو قسم من أقسام الخطاب الإلهي، ليس كل خطاب لله، وإنما نوع معين، وهو خطابه للمكلف المتعلق بفعله، يعني ما يتعلق بأمر المكلف أو نهيه، أفعال المكلف، ما يفعله المكلف مما أمر الله به أو نهى عنه، هو ده الخطاب الذي نقصده. لكن لو خاطبنا الله تبارك وتعالى في كتابه بذكر اليوم الاخر، ده ما نقولش عليه حكم شرعي. لو اخبرنا بقصص الماضي ما نقولش عليه حكم شرعي في الغالب، تمام، لانه اكثره لا يتعلق الا بايه باخبارات لا ينبني عليه الأحكام. ولكن المقصود من خطاب الله جزء معين، وهو الخطاب المتعلق بأفعالنا، المتعلق إيه؟ بأفعالنا من حيث الأمر والنهي والوجوب والحرمة إلى آخره. واضح ولا مش واضح؟ فأي شيء يتعلق بغير المكلف لا يدخل في الحكم الشرعي، حتى لو كان إيه؟ ها، خطابا لله، حتى لو كان يوصف بأنه خطاب الله. واضح؟ وخرج بقوله من حيث انه مكلف به. مهم قوي دي. واحد يقول لك طب دلوقتي يعني كل الخطاب المتعلق بالمكلفين ايا كان، او متعلق بافعال المكلفين ايا كان، طبعا احنا خلاص لما قال افعال المكلفين عرفنا انه ايه، انه ذوات المكلفين ايه، مش داخله. خلقناكم يعني خلقنا ذواتكم، مش داخله، لكن داخل ايه؟ الافعال. قال لك طب وكل الافعال؟ قال لك برضو لا، تحتاج الامر قيدا ايه اخر من حيث انه مكلف به. يعني ايه؟ يعني نعم، ما تقلقش. وخرج بقوله من حيث انه مكلف به، خطاب الله تعالى المتعلق بفعل المكلف لا من حيث انه مكلف به، كقوله تعالى يعلمون ما تفعلون، فإنه ها خطاب الله صح لا؟ ومتعلق بإيه؟ فعل مكلف ما تفعلون، تمام. ولكن ليس من حيث أنه مكلف به، بل من حيثية تانية. من حيث يعني من جهة يا جماعة، من جهة أخرى، أي باعتبار آخر أو بوجهة أخرى. قل باعتبار، قل بوجهة، قل من جهة. يعني إيه بوجهة؟ يعني هنا ده فعل المكلف. خلينا بقى في فعل المكلف دلوقتي. بسم الله،
لو ما قاموش بسرعه نكمل قبل الاقامه.
بسم الله. قول الله سبحانه وتعالى يعلمون ما تفعلون. هنا الكلام صحيح عن فعل المكلف، فالخطاب متعلق ايه؟ بفعل المكلف. لكن هنا من حيث ايه؟ من حيث انه معلوم عند الملائكة، ليس من حيث ان المكلف مكلف ايه به. ليس كلامه هنا عن امر ولا نهي ولا افعل او لا تفعل او ده واجب او حرام او مستحب او مكروه، ده الكلام فيما بعد فعل المكلف، في ذكر فعل المكلف بالنظر الى ايه، الى كتابة الملائكة له، ان الملائكة ايه ستكتبه. فهذا اذا ليس وإن كان متعلقا بفعل المكلف، لكن ليس من حيث كونه إيه؟ مكلفا به. فلازم الحيثية دي، لازم جهة الإيه؟ يعني ما يكفى أن نقول خطاب الله المتعلق بفعل المكلف لابد أن يتعلق بفعل المكلف إيه؟ من حيث أن المكلف مكلف به، فلازم يتعلق. يعني إيه من حيث أن واحد يقول لك طب أنت قلت إيه؟ يتعلق بفعل المكلف من حيث انه مكلف. يعني يعني ايه مكلف؟ يعني محمل باعمال لابد ان يعملها، فلازم يكون هذا الخطاب متعلق به من حيث انه قد كلف بها من جهة تكليفه بها، لانه ممكن يتعلق بفعل المكلف لكن ليس من جهة تكليفه بها، وانما من جهة علم الله بها، من جهة علم الملائكة بها. نعم، مثال هو نفس الأمثلة، الأمر والنهي، أقيم الصلاة وآت الزكاة، هذا خطاب الله صح، ومتعلق بفعل المكلف الذي هو إقامة الصلاة أو إيتاء الزكاة صح. طيب والحيثية؟ إنه مكلف بيها، إنه الآن بيؤمر، هو هو في تكليف أكتر من كده إنه يؤمر به، فالمكلف بيؤمر أمامك في الأمر. لكن الأخرى جاءت بفعل المكلف، يعلمون ما إيه تفعلون، ولكن هذا الذي يفعلونه هل الله الآن أمره أن يفعل شيئا؟ إنما يخبر فقط أن الملائكة تعلم إيه ما يفعله المكلف بس. فالكلام عن فعل المكلف هنا ليس من حيث أنه مكلف به، ولهذا خرج، خرج مثل هذا. فكان لابد من قيد إيه؟ من حيث إنه مكلف به. بل أنت ما تطلبنيش بمثال الحكم الشرعي، اطلبني مثال للحكم غير الشرعي. اللي هو خطاب الله متعلق بفعل المكلف؟ لا من حيث انه مكلف. ازاي يكون متعلق بفعل المكلف؟ لا من حيث انه مكلف به، ان يكون من حيث انه ايه؟ مكتوب عليه، كتب الله اعمال العباد، تمام؟ خلق الانسان، لا هنا ذات المكلف مش فعله، نفس الانسان اللي خلق، انما الذي خلق هو الله، فالفعل فعل الله، لكن يعلمون ما تفعلون، تفعلون انتم فعل فعلكم. فلذلك كما قلت لكم، كل قيد، كل إضافة، صفة زائدة، هذه الصفة تحدد لنا تعريفنا إيه أكثر، وتخرج ما ليس منه. الملائكة، الملائكة اللي يعلموا، إنما اللي يفعلوا مين؟ فالملائكة تعلم ما أنت إيه. أقول لك أنا المسألة، أعرض لك الأمر إن شاء الله، يعني بدت لي طريقة أخرى. الآن قال الله أقم الصلاة، أمرك الله بأن تقيم الصلاة، هذا مستوفي لقيود وصفات الحكم الشرعي ولا لا؟ بس تمام. نفس هذا لما نيجي ننظر لي على أنه مش حكم شرعي، إزاي؟ الله أمرك أن إيه؟ تقيم الصلاة، فأقام من أقام وضيع من إيه؟ من ضيع، تمام؟ هذا اللي انت امرت به، امر الله لك به، ما نسميه؟ ماشي، يعني تعريف اصطلاحي شوية، تكليف، ايه رأيكم؟ صح؟ تمام. هذا التكليف انت عملته، فايه؟ فكتبته الملائكة، كتبته، كتبت ايه؟ نفس التكليف اللي انت اللي انت برضو امرت به، ولا كتبت حاجة تانية؟ بس الفرق بين الامرين، الاول جاء الخطاب مكلفا، فهو ده الايه؟ الحكم الشرعي، من حيث انه مكلف به، من جهة التكليف نفسها نزل الخطاب امرا او ناهيا، مكلفا لك بامر. لكن في الثانية في خطاب شرعي، يعلمون ما تفعلون، تمام؟ لكن هذا الخطاب الشرعي، هذا الخطاب الشرعي الذي جاء لم يكلفك انت بشيء، وان تحدث عن ايه؟ عما كلفت انت به، اللي هو ايه؟ ما تفعلون. لكن تحدث عنه لا بطريق التكليف، ليس من حيث تكليفك، وانما من حيث ايه؟ علم الملائكة به. وصلت؟ انا مش فاهم مقصودك مرة. اولا من حيث الواقع لن يشكل عليك معرفة الحكم الشرعي، هذه واحدة ابدا، حتى لو لم تستطع ان تدرك هذا التعريف، لانه من كثرة ما يرد عليك من الاحكام الشرعية ستعرف ايه مقصودنا، خاصة عند التفصيل وبيان اقسام الحكم الشرعي، الاقسام ستوضح لك ما لم يوضح لك التعريف. فليس القلق الا تعرف الحكم الايه الشرعي، لكن القلق الان عليك انت الا تستطيع ان تفهم التعريف، هذا هو، تريد ان تعتاد على فهم هذا التعريف، مش قضية كبيرة على فكرة، خالص خالص، مش لفة. انا قبل ان ابدأ معك ضربت لك مثالا مبسطا عن تعريف الكرسي، ماشي، نفس القضية بنفس الطريقة تماما. تعالى، انا قلت لك بالكرسي ايه؟ تكوين خشبي، تمام؟ انا يعني استغفر الله ان انا اطابق بين هذا وبين كلمة خطاب الله عشان بس اقرب لك الامر، لكن احنا قلنا تكوين خشبي، فماذا فهمت انت؟ ان كل تكوين خشبي لا يدخل فيه، كل تكوين خشبي خرج، صح؟ فانا بقول لك خطاب الله، تعرف انه خطاب غير الله لا يدخل في الحكم الشرعي، ها؟ طيب لما اقول لك المتعلق بافعال المكلفين، تعرف انه كمان مش كل الخطاب، ده بعض الخطاب، بعد ما انا دخلت الخطاب كله رجعت بينت لك ان المراد ايه؟ بعضه، وهو ايه؟ المتعلق بافعال المكلفين، لانه خطاب الله تضمن امورا كثيره من عقائد وسير وقصص والى اخره. فيها نظر، خطاب الله غير ما نقول القرآن، لأنه ممكن خطاب الله يدخل فيه ما أوحي به إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا خطاب. المتعلق بأفعال المكلفين، فهمت المتعلق بأفعال المكلفين؟ أنت ما فهمتش من حيث أنه مكلف به، بس لأن أنت عرفت أنه كلمة خطاب هتدخل كل خطاب، لكن لما أقول خطاب الله خرج أي خطاب غير خطاب، ثم لما أقول متعلق بأفعال المكلفين خرج كل خطاب يوصف بأنه خطاب الله خطاب الله إذا كان إيه لا يتعلق بأفعال المكلفين، يبقى أصبح عندي إيه بعض خطاب الله. بعد كده قال لك كمان مش كل ما يتعلق بأفعال المكلفين من خطاب لا نسميه حكما، ده لازم يكون إيه منصب على جهة التكليف نفسها. إيه منصب على جهة التكليف؟ يعني متعلق بتكليف المكلف، إن المكلف قد كلفه الله بهذا الفعل، مش المكلف فعل الفعل وخلاص، إن المكلف إيه كلف بها. فستجد إيه هيأتي الواجب والحرام والمستحب والمكروه والمباح، هذه أفعال التي إيه كلفه الله بها، تمام؟ فستجد أنه خرج أي فعل للمكلف أو فعل للمكلف وتكلم عنه خطاب الله أو ورد في خطاب الله، ولكن هذا الفعل لا يتعلق بإيه لأنه بجهة التكليف، إنما يتعلق بجهة أخرى غير التكليف أيا كان نوعها. هنا جهة غير التكليف إيه؟ العلم به عند الملائكة، الملائكة علماء. طب ماذا ما أثر هذا فيك؟ هل أنت لما يقال لك يعلمون ما تفعلون، هل الآن في وجوب أو حرمة أو إباحة أو كراهة أو استحباب نتجت عن كده؟ لم ينتج عن هذا إلا خوفك أو رهبتك أو تصديقك أو تكذيبك أو كذا بس، لكن نتج حكم شرعي متعلق بفعلك من حيث إنك مأمور به أو مكلف به حصل؟ ولذا قال فإنه خطاب من الله متعلق بفعل المكلف من حيث أن الحفظة يعلمونه لا من حيث أنه مكلف به. يعني وإن ذكر أمامك فعل المكلف لكن لم يكلف المكلف فيه بشيء ولم يذكر فيه تكليف، وإنما ذكر إيه حيثية أخرى غير حيثية التكليف. نعم يا أخي والله يجزي مدام أشكلت عليكم أو من حيث أنه مكلف به، ها قول زي ما غيره قال بالاقتضاء أو التخير أو الوضع، ونشرح بقى بالاقتضاء والتخير او الوضع ونعيد من الاول. الثانية اسهل على فكرة، بس ما انا مش عايز يا جماعة مش عايز ايه، عايز اقول لكم حاجة، مدام الكلام اتكتب باللغة العربية فعاتب نفسك الا تفهمه واجتهد ان تفهمه، وقول غيري مش احسن مني ان فيها وهفهمه، لازم عندك حسة الحافز النفسي ده. انما لو انت حاطط ابنك مش هتفهم، مش هتفهم حتى لو 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 وضع لك الكلام في سندوتش مش هتفهمه، لان انت في دماغك مش هتفهمه. ولهذا في بعض الاحوال يكون شدة وضوح العبارة مع اتقاء المتلقي هي سبب الغموض، يبقى عبارة واضحة يقول لك معقولة ما يقصدش الا كده، اه يقصد كده هي كده، ايه المشكلة؟ فالمسألة ان انت بتحط دماغك انه بيصعب، انا بس قال لي الذي يضايقني، والا فالمساله عادي سهله ممكن اطلب رفع عن تعريف اخر، بس انا مش عايزين نتعود دائما على ركوب السهله. العلم فيه سهل وصعب وفيه درجات ورتب وفيه امور كثيره، فلازم تعود نفسك على حسن استخراج المعاني من الالفاظ، ان انت تقدر ان انت تعصر الالفاظ وتفهم وتعيد وتزيد. يعني هل ادعي انا اني افهم هذا الكلام او فهمته من اول وهله، ولكن الآن قد أقرأ كلاما كثيرا لم أقرأه من قبل فأفهمه بسهولة لأني تعودت فهم مثل هذا، مع أنه تعريف آخر تماما وموضوع آخر تماما وألفاظ جديدة تماما، بس تعودت على هذا. فهذه مسألة التعود، أنت تتعود على كتب القول. أنا ممكن أقول لك هندرس كتاب سهل في الأصول وتخرج جدا لما تيجي تفتح كتاب مش فاهم، طب أنا درست الأصول إزاي؟ فأنت أنت خدت السهلة، خدت رتبة معينة، ما خدت ما تعودتش أن أنت تفهم كلام الإيه؟ يعني الائمه في كتب، بحيث لما تيجي تفتح كتاب فقه او كتاب كذا وتيجي قصاد القاعده تقول انا مش فاهم، انا درست اصول، طب ما انا مش فاهم الكلام ده ليه؟ لا هتفهمه لو كنت ايه معود نفسك ان انت تقبل على الشيء ده. خلينا بقى في الاقتضاء والتخير والوضع.
بسم الله.
هذا ياخذ لي اذكر مثال اخر، غير يعلمون ما تعملون ما تفعلون، ادخلوا الجنه جزاء بما كنتم تعملون، صح؟ ادخلوا الجنه جزاء بما كنتم تعملون، مش تعملون ده عمل اهو وعمل المكلفين، بس من حيث انه ايه يجزى عليه وليس من حيث ايه انه يعمل به او يؤمر بالعمل به، صح كده؟ او يطلب منه العمل به. وعلى اية حال قد عزمنا ان ايه نبين التعريف الاخر، هو نفس التعريف خطاب الله المتعلق بفعل المكلف، بس بدل ما تقول من حيث انه مكلف به قل جملة أخرى مؤدية لنفس النتيجة، وهي أن تضيف أو أن تستبدل بها بالاقتضاء او التخيير او الوضع. في اخوة طيبين والله ان شاء الله نحسن الظن به، يقول لي اولا انه يحبك في الله، ثانيا لما تخلط العامية والفصحى معا، نريدكم ان تتكلموا العربية الفصحى حتى ندرب السنتنا واسمعنا على حسن الفصحى وجمالها. حقيقة هذا الامر فيه نعم فيه شيئات مش شيئان، مع ان شيئات دي مش صحيحة لغويا خالص عشان تزداد غيرته على الفصحى. على كل ان انا قلت ان احمل كلامه على حسن الظن برضو لانه فعلا هو ناصح امين، بس الجزئية دي حتى لا تلتبس عليكم. لا يعاب على الانسان ان يتكلم بلغة قومه، بل لكل مقام مقال، فلا يحسن ان تتكلم العربية في هذا الزمان في كل موضع وبدون يعني زي ما نقول ايه تمييز، لانك ستوصف بامور لا يحسن ان يتصف بها صاحب الدين، بل يتخذها اهل الباطل تكئة الى اتهام اهل الحق او اهل الدين بتهم كثيرة. مش هنقول الانغلاق ولا الرجعية ولا الكلام الفاضي ده، ولكن هنقول المنافرة. انما الانسان المؤمن قد يترك الامر المستحب لتأليف القلوب، مش دي قاعدة الامام احمد انه كان يرى ترك المستحبات لتأليف القلوب. محدش يقدر يقول ان اللغة العربية واجبة على الاطلاق ان تتكلمها في كل زمان ومكان، ما يستطيع احد ان يقول هذا مهما اوردت من ادلة استحباب لها ومن ادلة تفضيل وتشريف لها في الدنيا والاخرة، هذا موضوع اخر. فنحن نتحدث عما يجب علينا فعلا. هذا الامر يلتبس على بعض الناس، لماذا؟ هل علينا نتكلم الفصحى؟ أليس الفصحى لغة القرآن؟ إذن لابد أن نحييها، لا تحييها قسرا، مش بالقهر هتحييها، إنما لابد أن تحيا بشيء من التدرج وتهيئة المهاد، إنه في مهاد يتهيأ لها. اللغة العربية تمشي مع الدين لأنها لغة هذا الدين، فإذا قوي الدين في النفوس اللغة العربية تحيا وحدها وتعلو وتأخذ مكانتها. فإذا رق الدين وهو رقيق لن تجد اللغة العربية في تلك المكانة. فإذا أردت أن تحيي فاجعل إحياءك للدين كله بما فيه اللغة العربية، هذا شيء. الشيء الآخر، الأمور يعني زي ما قلت تدور مع المصلحة. قد يمكن الإنسان أن يتكلم باللغة العربية، وقد من الله علينا الحمد لله رب العالمين بدراستها جيدا، ويعني واحد بل درسنا بعضا من علوم اللغة أو كثيرا منها بحمد الله، ولكن المشكلة الآن أنها هذا الوعاء الذي يعني نصب فيه كلامنا وبياننا قد يكون حرصنا عليه مؤديا إلى بعض التعمية. يعني في بعض الأحوال يحتاج الأمر أن الإنسان إلى أن يسهل إلى من معه. فإذا كان العلم الذي نتحدث عنه فيه شيء من الثقل ونتحدث بلغة عربية تحتاجها الأخرى إلى شيء من الاستحضار، فأنت تحتاج إلى نوعين من الجهد. كيف ونحن ندرس يعني علما ثقيلا بطبيعته، مش ثقيل يعني مستحيل، مش بقول ثقيل دي عشان بعض الناس يقول لك هو العلم صعب، لا مش صعب، يعني كل شيء إنما يتأتى بالممارسة. فالشيء الآخر المهم جدا أننا رأينا أفاضل أشياخنا في مصر والسعودية والأردن من الأفاضل ممن لا نعرفهم أهل تكلف وممن لهم في الدين إمامة ومكانة، ومنهم الشيخ العلامة ابن عثيمين والشيخ العلامة الألباني وغيرهم، يتكلمون لغة قومهم كثيرا ويدرجون هذا في هذا، وهذا يعني يكمن وراءه فقه كثير، منه الائتلاف والألفة، ومنه توصيل المعاني بطريقة سهلة. فلا هو يعني نزل إليهم بحيث أنه تنازل عن يعني ما في اللغة العربية من بهجة ورصانة وخير، ولا هو ألزمهم أن يتعبوا في الصعود إليه، فكان الأمر بين هذا وهذا حتى يقضي الله أمرا. ربما يأتي زمان على المسلمين يعني تصير اللغة العربية هي نفسها اللغة الإيه؟ المحلية، فلا شيء في هذا إن شاء الله. لكن الكلام به لمصلحة ما رأيته دأب المشايخ الأفضل، رأيت الإصرار على أن تكون المسألة عربية قحة في جميع الأحوال، يعني أخشى أن يكون هذا فيه نوع من التكلف، فضلا عن أنه قد ينفر الناس في وقت ما إذا كان الناس لا يتعاطونها بينهم. كيف وكثير من الناس لو ألزمته باللغة العربية لقد ظلمت العربية قبل أن تظلمه، لأنك تطالبه أن يعرب فسيلحن وأن يبين فسيغمض وسيظل تسمع منه ما لا تحب أن تسمع. فالكلام بالعامية أصلا لا يحرم، بل يعني كانت يعني كان من قديم نجد في كلام أئمتنا ومشايخنا في كتبهم بعض الألفاظ العامية. كلمة إيش هذه وجدناها في بعض كتب الأئمة السابقين، مع أنها ليست عربية أصلية وليست من كلام العرب الأولي. فالمسألة أسهل من هذا. وعلى كل حال يعني الأخ الفاضل المشكور، لكن نحب أن يكون مقام الحديث في اللغة العربية يعني المحضة يكون في يعني دروس مقامات الدروس المنتهية، أو الأمر يكون نسبي، يعني كلما ارتقت درجاتنا العلمية وكلما جلسنا مجلسا أقوى أو مجلسا يعني على درجة أكثر علما أو في مستوى علمي متقدم، فيكون ساعتها الأمر يسمح بهذا، يعني يظل يقلل من نسبة العامية شيئا ما. وعلى كل حال هذا يعني ما أعتقده، والعلم عند الله تبارك وتعالى. نرجع إلى ما كنا فيه، خطاب الله المتعلق بفعل المكلف بالاقتضاء أو التخير أو الوضع. إيه هو الاقتضاء؟ مأخوذ من اقتضى. اقتضى دي أصلها إيه؟ أصلها قضى. قضى يعني طلب، أو قضى أو اقتضى يعني تطلب، لأن القضاء هو الفعل أو فعل شيء أو تنفيذ شيء ما. فالاقتضاء هو التطلب، اقتضى كذا يعني تطلبه. نقول لك مثلا ذهابك إلى تلك البلدة يقتضي استئجار سيارة، يعني إيه؟ يتطلب، بلاش يلزم، هو الغالب يلزم، بس هنا قولهم بالاقتضاء هو مطلق التطلب، يتطلب كذا. ثم هذا الاقتضاء اللي هو بمعنى التطلب يخرج منه أربعة أشياء، أو يخرج منه قسمان، تحت كل قسم شيئان. يخرج اقتضاء الوجود، ويخرج عكسه اللي هو اقتضاء الترك، إما أن يتطلب وجود شيء أو يتطلب عدم شيء. ثم قد يكون اقتضاء الوجود مع الجزم او مع عدم الجزم، وقد يكون اقتضاء الترك مع الجزم او عدم الجزم. مفيش هنا حاجه ليك تدي على السبوره دي ولا مش لينا؟ طيب لا عليكم، في لا ما تجيب شغل سهل ان شاء الله لو في قريب في النص. اقتضاء، لانه اذا اقتضى تعالى بقى نجيبها، نطلع من فوق ننزل كده نجيب اقتضاء وجود جزم، اقتضاء وجود عدم جزم، وهكذا في الاخرى. ماشي، اقتضاء وجود جزم هو الايجاد، لان اقتضاء يعني تطلب، يتطلب ايجاد ولا يتطلب ترك، ايجاد. يبقى الايجاد ده ايجاد، طلب ايجاد. طيب لانه جزم هنقول ايجاد، لا هنقول ايجاد، لانه اوجب عليك، جزم يعني حتم عليك، فطلبه على صفة الايه الحتم والالزام. تعال الاخرى، اقتضاء وجود عدم جزم، تطلب، وتطلب وجود، لكن ايه، بجزم ولا بدون جزم؟ فكونه تطلب يبقى يريد ان يوجد ولا ما يريدش ان يوجد، لكن ليس على سبيل الحد، بمعنى ان من لم يفعل لا يأثم، لكن من فعل اجر، لانه ها هنا تطلب. واضح؟ نفس اللي عملناه هنا نعمله هنا، اقتضاء ترك جزم، اقتضاء ترك عدم جزم. اقتضاء ترك يبقى دخلنا في باب اخر، وهو ان الفعل ايه، تطلب، او المتطلب هنا عدم فعله. واضح؟ عدم فعله، وهذا الترك ترك بالزام، عدم ترك اسف اقتضاء الترك هذا الزامي ولا مش الزامي؟ الزامي، يبقى تحريمي. طب ولو كان عدم الجزم يبقى ايه يا جماعه؟ مكروه. يبقى مكروه. يبقى عندنا أربعة أشياء. تيجي بقى تكتب تحت كل واحدة من دول.
جاز ده إيجاب، ده استحباب، ده إيه؟ أو واجب مستحب حرام مكروه. صاحب القلم
هذا هو الأمر الأول، إيه الاقتضاء. التخيير إيه هو بقى يا جماعة؟ الإباحة. بس لأنه قال لك إيه، لو أنت عايز تتصور المسألة أشبه الأمر ما يكون بعود، ماشي كده؟ يعني العود هذا لو فرضنا، أنا معرفش دي إيه بس شكلها بتسجل. طيب لو فرضنا أن هذه الورقة عود، هذه الورقة هي الخط الذي سنبين عليه الخمسة المذكورة، هم أربعة على خمسة، خمسة بالتخيير، خمسة بالتخيير. طيب قال لك لو حطيت كده قسمت البتاعة دي من النص بقى القدر الوجود زي قدر العدم، هو ده التخيير. استوى فعلت زي ايه؟ اما فعلتش، يعني مثلا يباح لك ان تركب الجمل، لا يحرم عليك ركوبه. طب يجب عليك ركوبه؟ لو ركبته هتاخد ثواب زي بعضيها، لو هما سواء ركبت او تركت يبقى لازم دي قد دي، صح كده؟ لو انه جينا كده شوية بأصبح هنا ايه الوجود وهنا الترك، هنا الوجود وهنا الترك، كلاهما جائز، كلاهما جائز بدليل انه كلاهما موجود، لكن الوجود ارجح، يبقى ده ايه؟ طب لو جئت هكذا، صح كده؟ قل لي بقى فين الوجوب وفين الايه التحريم. الوجوب ان توجد كلها كاملة، مفيش فرصة انك تسيب، لا يسمح لك بأن إيه؟ تترك، لو تركت أسن. والتحريم أن تعدم إيه؟ كلها. هذه هي الإيه؟ الخمسة، خمسة الأحكام. تسمى هذه الخمسة الأحكام الإيه؟ ولا الشرعية؟ ها؟ آخر كلام؟ طيب أحسنتم. تكليفية، لأنه هي جزء من الشرعية لسه، وإحنا لسه خلصنا، مش إحنا قلنا بالاقتضاء أو التخيير أو الوضع. لو قلتم من غير الأحكام الشرعية يبقى أنتم إيه؟ فالصد ده جزء من الاحكام الشرعية. الوضع بقى اللي هو بيسموه الخطاب الوضعي، لانه الاربعة الخمسة الاولانيين اللي عبر عنهم بالاقتضاء والتخيير، هذه الخمسة ما شأنها؟ ها؟ تكليفية. جزاك الله خير. هذه الخمسة هي الاحكام التكليفية، وكلمة بالوضع هي الاحكام الوضعية، لان الاحكام الشرعية تنقسم الى ايه؟ تكليفية ووضعية. التكليفية هي قوله الاقتضاء بالاقتضاء والتخيير، والوضعية هي قوله ايه؟ بالوضع. بس كده ايه؟ نعم؟ التخيير مع التكليفية، ما هو الإباحة لا، المندوب والمستحب احده، ما هو يسمى مندوب ويسمى مستحب ويسمى سنة، كل هذا في الايه؟ في المستحب. هذا التفصيل سيأتي. بقيت كلمة بالوضع بقى. احنا عرفنا ان الوضع يمثل ايه؟ القسم الثاني، عندنا قسم تكليفي وقسم وضعي، كلاهما يسمى احكام ايه؟ شرعية. الوضع يا جماعة هو هي الاحكام التي هي وسائط الى الاحكام التكليفية، او طريق الى الاحكام التكليفية. احكام وضعية هي العلامات التي وضعها الشارع طريقا الى الاحكام التكليفية، هي العلامات التي وضعها الشارع طريقا الى الاحكام التكليفية. يعني مثلا اذا زالت الشمس، او اذا حدث الزوال، زال الظل اسف، اذا حدث الزوال وجب ايه؟ وجبت صلاة الظهر. زوال هذه الشمس امر ليس هو عملك، ولكن هو علامة على عمل، تمام؟ طيب لا صلاة بغير طهور، مع ان الطهور عملك لكن هو شرط للايه؟ للصلاة، فهو ايضا طريق ايه؟ الى الحكم التكليفي. طيب حتى لو كان هو نفسه هنا حكما تكليفيا، لكن هو طريق الى الحكم الايه؟ التكليفي. احنا عشان برضو تبقوا عارفين سيأتي تفصيل واف في الكلام عن الاحكام الوضعية، لازم ده لسه يفصلها حكما حكما، احنا بنحاول ان احنا ايه؟ ناخد التصور. نعم يا استاذ. للاحكام التكليفيه، لانه للوصول ماشي، لانه الاحكام التكليفيه هي الغاية من الأحكام الوضعية، هي الإيه؟ الغاية من الأحكام الوضعية، لأن الحكم التكليفي هو ما سيفعله المكلف بأمر الشارع أو ببيان الشارع له. فهذه الأحكام غاية لإيه؟ غاية للإيه؟ من الأحكام الوضعية، هي الغاية. إنما الأحكام الوضعية طريق إليها. نعم. هيجي مع هذه تعتبر في التفاصيل بتاعت وقتها. انت فهمت ايه الاحكام الوضعية؟ مش مهم لماذا دلوقتي عشان بس ما نشتتش نفسنا. فعندنا احكام تكلفية واحكام وضعية. اي حاجة بقى عشان نرجع بقى نطبق نفس الطريقة، طريقة القيود اللي احنا ماشيين بيها. الحكم هو خطاب الله، خرج ما ليس بخطاب لله، المتعلق بافعال المكلفين، خرج ما ليس متعلقا بافعال المكلفين، بالاقتضاء او التخير او الوضع، خرج ما ليس كذلك، ما ليس اقتضاء ولا تخيرا ولا وضعا. تعال بقى نطبق الآية برضو نفس النتيجة عشان اقول لكم نفس التعريف، وصلنا نفس النتيجة. يعلمون ما تفعلون، هل ده اقتضاء؟ هل انت تطلب منك فعل شيء هنا؟ ما انه ذكر ما تفعله، ذكر الفعل بتاعك اهو كمكلف. طيب هل انت خيرت بين فعل وفعل؟ هل وضع لك شيء علامة على شيء اخر لتفعله؟ شفت ازاي؟ لا ما ينفعش، اللي هو الاحكام الوضعية. يعني مش يقول الاحكام الوضعية هي علامات، هي ما جعلت علامات لغيرها، كما جعل توسط الشمس في السماء علامة على وجوب صلاة الظهر. طيب فهمنا الان، بدل ما كان معانا تعريف بقى معانا ايه؟ تعريفين، وانتم مطالبين بالاثنين، جبتوا نفسكم. طيب هنا قال الشيخ رحمه الله: واعلم ان عبارات الاصوليين اضطربت في تعريف الحكم الشرعي. جزاك الله خيرا، جزاك الله خيرا. واعلم ان عبارات الاصوليين اضطربت في تعريف الحكم الشرعي، وسبب اضطرابها امران: احدهما ان بعض المكلفين غير موجود وقت الخطاب، والمعدوم ليس بشيء. انا ما قلبتش صفحة لسه، ولا انا عملت ايه؟ نفس المكان. قال: واعلم ان عبارات، من اول واعلم دي احنا قلنا هننبه على علامات الترقيم، مفروض اول واعلم دي تكون فقرة جديدة عشان يبقى ايه.
بص حط سهم كده وحط زي بحط فيها فاء، دي ممكن يبقى رمزك لهذا التقسيم، يفيدك وانت بتذاكر. تقسيم الفقرات هذا مفيد جدا للربط بين الكلام ببعض.
فهو بعد ان بين لك وشرح ينتقل الى مسألة اخرى، وهي اختلاف عبارات الاصول، اضطرابها هنا غير اختلافها. ليه ما قالش اختلافها؟ لانه ممكن تختلف بوجه صحيح، لكن اضطرابها هذا ذم لهذا الاضطراب، يعني بيان انه هي فيها حاجة مش منضبطة، في سبب مش كويس وراء هذا الايه الاضطراب. تمام. ثانيهما قلنا الاول ايه؟ اما بعض المكلفين غير موجود وقت الخطاب، والمعدوم ليس بشيء حتى يخاطب، لانه القرآن نزل خطب به الصحابة. طيب احنا ما كناش موجودين ولا كثير غيرنا، فهل هذا او عدم وجودنا هذا يجعلنا مخاطبين؟ ازاي؟ ده احنا درسنا في النحو انه المخاطب لابد ان يكون ايه؟ متوجها اليه بالكلام، بينما من لا يتوجه اليه بالكلام حتى لو اريد بالكلام يكون غائبا، صح ولا؟ اما ان نقول مخاطب فهذه فيها نظر. قال: هذا طبعا تكلم فيه الاصوليون. ثانيهما زعمهم ان الخطاب هو نفس المعنى الازلي القائم بالذات المجرد عن الصيغة، وسنبين ان شاء الله تعالى غلطهم الذي سبب لهم تلك الاشكالات في مبحث الامر. ايه رأيكم نسيب الموضعين دول لمبحث الامر احسن؟ ده رأيي برضو. واعلم ان الحكم الشرعي، بس برضو مش هنقدر نسيب، بعد شوية غنيت لها المؤلف غصب عنه فتح الموضوع، فخليه لما هو افتحه. ولكن اقول لكم فائدة طيبة ان شاء الله. النقطتين هاتين من اثار علم الكلام المذمومة في علم اصول الفقه باختصار يعني، وسيتضح هذا في الموضوع. احنا قلنا ان علماء الكلام القوا بظلهم على علم الاصول، وأدخلوا مسائل من علم الكلام في علم الأصول لا حاجة بالأصولي إليها، بل والله ولا حاجة للمتكلم السني إليها، لأنها تؤصل تأصيلا غير صحيح أو تنبني على اعتقادات غير صحيحة. واضح؟ فلا تثمر حتى في باب العقيدة الذي اختص به، ولكن هي مماحكات عقلية وتشقيقات وتفريعات ومذاهب اعتقادية معينة هي التي جرتهم إلى هذا. وإلا فكثير من تلك المسائل ليتنا لا نحتاج إليه في علم الأصول، نقول نرد إلى إيه؟ علم الكلام. لا والله، حتى لو درست الكلام فلن تحتاج إليه هناك، بل هو يعني مذموم حتى في علم، ما بالك بقى لما ينقل إلى علم الأصول ويبذل الطالب مهجته ويعني ذهنه ويتفكر ويتدبر وفي النهاية لا يحصل على إيه؟ شيء. طيب، ثم قال: واعلم أن الحكم الشرعي قسمان. أخ قول نذكر نرجو ذكر التعريف الثاني للحكم الشرعي، هو نفس التعريف الأول ولكن بدلا من قوله من حيث إنه مكلف به نقول بدلها إيه؟ بالاقتضاء أو التخير أو الوضع، بس كده. يبقى ياخد الورقة لأن ما زالت فارغة وفي مصلحة منها. طيب، قال: واعلم أن الحكم الشرعي قسمان، أولهما تكليفين وخمسة أقسام: الواجب والمندوب والمباح والمكروه والحرام، وقد بينا هذا بحمد الله تعالى. والثاني خطاب الوضع، وهو أربعة أقسام: العلل والأسباب والشروط والموانع، وأدخل بعضهم فيه الصحة والفساد والرخصة والعزيمة، وبعضهم يجعل الصحة والفساد من خطاب التكليف. تمام كده؟ بعد كلمة التكليف نقطة أو اكتب فقرة، انه الكلام كده ينقل. هو الشيخ يعني يحيلك الى ما سيأت. واحد يقول: طب يا شيخ ايه الاقسام دي كلها؟ العلل والاسباب والشروط والموانع والصحة والفساد والرخصة والعزيمة. نقول له: كل هذا، كل مصطلح من هؤلاء ستدرسه على حدة وسيعطى حقه من الايه؟ من النظر، وهو جزء من مقررك. فلا حاجة الى مصطلحات تدخل كلها ضمن زي الواجب والمندوب والمباح والمكروه والحرام اللي احنا فهمناهم، دول داخلين تحت الحكم الايه؟ الايه؟ التكليفي. اما هذه فتحت الحكم الوضعي، ثم الوضعي والتكليفي كلاهما داخلان تحت الحكم الايه؟ الشرعي. طيب، قال: اذا علمت هذا، اذا علمت ذلك، فهذه تفاصيل الاحكام الشرعية. يبدأ بقى نتكلم عن كل واحد على حد. سيبتدئ بطبيعة الحال بالكلام عن الاحكام الايه؟ التكليفي، وبعد ذلك يبدأ يتحدث عن الاحكام الوضع. تعرف الأحكام التكليفية زائد الأحكام الوضعية تشكل قطب من كام؟ قطب من أقطاب علم الأصول. واحد من أربعة حكم بحاله، واحد من أربعة، صح؟ ولذلك لما يجي واحد يقول لي: يا شيخ إيه العلل والأسباب والشروط؟ نقول له: ده كل ده قسم كامل كده، ربع كده مفروض، أو حتى يعني ربع من ناحية العدد حتى، بيتناول هذه المسائل. أنت عايزني أشرحها لك في إيه؟ في المقدمات. هذه ستأتي في الإيه؟ في التفاصيل. كل واحد من هؤلاء سيدرس في مبحث يخصه. واضح كده يا جماعة؟ طيب، قال: أقسام أحكام التكليف خمسة: واجب ومندوب ومباح ومكروه ومحظور. ده كلام مين؟ أظنه كلام ابن خدامة، لكن كلام الشنقيطي يبدأ من أول قوله: التكليف لغة إلى آخره. واضح؟ طيب، أول شيء ما دام هنتكلم عن احكام تكليفيه، قبل ما نعرف ايه هو الواجب والمندوب نتحدث عن كل واحد على حده، هنبدا نتعرف على ايه؟ التكليف نفسه. ايه هو التكليف؟ التكليف لغه هو الزام ما فيه كلفه اي مشقه، ومنه قول الخنساء: يكلفه القوم ما نابهم وان كان اصغرهم مولدا، اي يحمله. تكليف تحميل او الزام بما فيه مشقه. وقول علقمة بن عبدة التميمي: تكلفني ليلى وقد شط وليها وعادت عواد بيننا وخطوبه. هذا يعني كما كعادة الشيخ في ذكر الشواهد والاستطراد اللغوي. ثم قال: وحده في الاصطلاح. وحده في الاصطلاح قيل حد ايه؟ تكليف. قيل الزام ما فيه مشقة، وقيل طلب ما فيه مشقة. قيل إلزام ما فيه مشقة، وقيل طلب ما فيه مشقة، بس التعريفين مختلفين. لأنه لو قلنا أن التكليف هو إلزام ما فيه مشقة، يبقى التكليف هو إيه يا جماعة؟ هو الجزم هنا والجزم هنا، لأنه ده اللي فيه مشقة، ما دام ما ألزمكش يبقى مشقش عليك، صح ولا لا؟ لكن لو قلنا إلزام، لكن لو قلنا طلب اللي هو بقى مطلق الاقتضاء، ها، يبقى أي تطلب بقى، واضح كده؟ يبقى يدخل فيه الواجب والحرام والمندوب والمكروه. تمام. قال وعلى الثاني، أي وعلى التعريف الثاني، يدخل معهما المندوب والمكروه، لأن الأربعة مطلوبة. تمام كده؟ فعندنا تعريفينهم. يقول السائل ما معنى كلمة استطراد؟ مش استقراء، استطراد. لا، يبقى انا ممكن اطالب الناس اللي ضحكت ان هي تقول لي ايه هو الاستطراد. انت ها السائل ممكن احيانا يا جماعه بقى اللي احنا بنكتشف واحنا ان بيبقى السائل كان غايب مش موجود، بتحصل كتير، وهذه يعني التي نصاب بها. لكن انتوا فاهمين الاستطراد ده من فضل الله علي. طيب، لان المصطلحات الاولية دي اللي هي معتادة في العلوم بتفيد في ان احنا نتجاوز مباشرة، يمكن تجاوزت الاستقراء وكذا على ان امور ايه معروفة، لكن خطأ مني يعني. طيب، قال واما الجائز فلا يدخل في تعريف من تعاريف التكليف، اذ لا طلب به اصلا فعلا ولا تركا. لانه فين التكليف بالمباح؟ هل فين التكليف بالمباح؟ وإنما أدخلوه في أقسام التكليف مسامحة وتكميلا للقسمة. مسامحة يعني تساهلا، يعني على سبيل التنزيل. إحنا عندنا أربعة، يعني الخامس ده اللي هيخرج، تمام؟ خاصة إنه يجمعه بها إيه؟ يعني صفات أخرى مشتركة. وتكميلا للقسمة ليبقى عندنا الإيه؟ الانواع الايه الخمسه. شفت الصوره اللي احنا صورنا بها لما قلنا لو معنا يعني عصا او لو معنا عود او كذا، هذا هو. ف قلنا اذا استوى الطرفين فهو اباحه، واذا غلبنا طرف الايجاد فهو استحباب، واذا غلبنا طلب الترك فهو كراهة، وإذا فرضنا طالب الإيه الإيجاد أو ألزمنا بالإيجاد فهو الإيه الواجب، وإذا ألزمنا بالترك فهو المحرم. فهو دخل معه على سبيل التغليب وعلى سبيل الإيه المسامحة والتسهيل. يقول المؤلف وجه هذه القسمة أن خطاب الشرع، إما مؤلف اللي هو ابن قدامة الشنقيطي، حيثما قال يقول المؤلف يعني ابن قدامة، ثم هو بعدها في كثير من الأحيان بل في أكثر الأحيان يعني يبدأ يعلق، إما يرد أو يفصل أو يشرح أو كذا، وقليلا ما يذكر كلام المؤلف كله، عشان كده المذكرة من الشرح للروضة. المذكرة أجل ما تكون بتلخيص، بتخليص، يعني هو يخلص الروضة بطريقة أخرى، يخلص لك عصارة معانيها. ولذلك احيانا يترك صفحه وصفحتين ويذكر جزءا يسيرا منها هو الذي يتكلم عنه، ثم يضع ما ذكره ابن قدامه وياتي من عند نفسه او من عنده بما بما يراه صحيحا في المساله. قال ووجه هذه القسمه، اي ابن قدامه، ووجه هذه القسمه ان خطاب الشرع اما ان يرد باقتضاء الفعل او الترك او التخير بينهما. فالذي يرد باقتضاء الفعل امر، فإن اقترن به إشعار بعدم العقاب على الترك فهو ندب، وإلا فيكون إجابة. والذي يرد باقتضاء الترك نهي، فإن أشعر بعدم العقاب على الفعل فكراه، وإلا فعذر. كلامه واضح. مين اللي قال كلامه واضح؟ شنقيطي. وهكذا هو يعني الذي يظهر في الكلام. ثم بدأ الكلام عن الوجه. ويمكن أن نقسم الواجب إلى مسائل حتى يعني نميز ما الكلام الذي سأذكره فيه من بعضه. أشعر إيه؟ فإن أشعرنا يعني فإن أشعر بعدم العقاب يعني كان الخطاب مشعرا للسامع بأنه لا عقاب لا معنى إيه؟ يكفي طبعا الإشعار يكفي لأنه يعني أشعر يعني أفهمك هذا يعني فهمت من السياق كان السياق مؤديا إلى شيء فلا شيء إن شاء الله. انت عايز تقول ان الشرع هنا احتمال ان الاشعار هنا احتمالي؟ لا لا ما قصد الاحتمال. اشعر يعني بإرادة يعني اراد ان يريك عدم هذا اراد ان يشعرك بهذا بس. بخلاف قولنا انا اشعر بكذا بمعنى اظن بكذا لا ليس المراد. جزاك الله خير عن ذلك. طيب الواجب اول شيء بقى من احكام التكليفية ايه؟ شوف الناس بقى اللي بيسألونا ايه هو الواجب وقعدوا يستعجلوا علينا جاي لك في الواجب كم صفحة كتير يمكن 8 صفحات مش كده 7-8 يعني. طيب وهو من اطول يعني المباحث او النقاط التي يعني يتكلم فيها هنا. قال قلت المسألة الاولى حد الواجب. اكتب انت كده بقى قبل ايه اول الكلام ده. المسألة الاولى حد الواجب تعريف الواجب يعني. ثم قال رحمك الله أي ابن قدامة رحمه الله وحد الواجب ما توعد بالعقاب على تركه. وحد الواجب ما توعد بالعقاب على تركه وقيل ما يعاقب تاركه وقيل ما يلزم تاركه شرعا العقاب. دي كلها ايه تعريفات. ثم قال الشنقيطي بعد ان اورد هذا الكلام هيرجع الشنقيطي من الاول هيبدأ يعرف لك الواجب ايه في اللغة ثم يبدأ يذكر لك التعريف الاصطلاحية للايه للواجب. قال اعلم اولا ان الوجوب في اللغة هو سقوط الشيء لازما محله كسقوط الشخص ميتا فانه يسقط لازما محلة لان لو سقط حيا ينزل هيتحرك يمين وشمال لكن ها الوجوب ليس كل سقوط يسمى ايه وجوبا ليس كل سقوط يسمى وجوبا انما السقوط لازما يعني وقع هكذا فحيثما وقع سكن لا جاء يمين ولا جاء ايه شمال ما تحركش انت ممكن تسقط وبعد ذلك تجري لكن السقوط لازما محله هو الايه. طيب ومنه قوله تعالى اهي عرفنا لفظ غريبة من ايه في غريب القرآن فاذا وجبت جنوبها اي جنوب الذبائح والهدي اذا وجبت عند الذبح يعني سقطت في مكانها فايه فكلوا منها اي سقطت لازمة محلها. وقوله صلى الله عليه وسلم في الميت فاذا وجب فلا تبكين باكيا. ويقولون وجوب الشمس بمعنى غروبها لأنها حين تغرب كأنها إيه؟ سقطت كأنها سقطت أنت تراها من بعيد هكذا آخر لحظة للشمس ما الذي يحدث تراها كأن القرص يسقط. طيب فعرفنا إذن معنى الواجب وقوله أو معنى من معاني. وقول قيس بن الخطيم أطاعت بنو عوف أميرا نهاهم عن السلم حتى كان أول واجبي. هو نهاهم عن السلم وأمرهم بالحرب فأطاعوه فكان هذا الذي أمر بهذه السوء بهذا السوء أول إيه أول ساقط ميت أول ميت. أول واجب. طيب ويطلق الوجوب أيضا معنى آخر للوجوب اللي هو بقى معنى المشتهر. المعنى الذي ذكرته ليس هو المعنى الإيه المشتهر للوجوب لكن المعنى المشتهر للوجوب هو اللزوم. ولك واجب عليك أن تطيع إيه أباك مش معناه ساقط عليك أن تطيع أباك صح ولا لا. طيب ويطلق الوجوب على اللزوم وفي الاصطلاح عرفه المؤلف بأنه ما توعد بالعقاب على تركه ما توعد بالعقاب على تركه. قال والوعيد بالعقاب على تركه لا ينافي المغفرة كما بيانه تعالى بقوله ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وهذا من الشيخ ليس استدراكا على التعريف، لأنه ما توعد بالعقاب على تركه لا يتوعدك الشارع بالعقاب على شيء إلا إن كان إيه واجبا، لكن هذا لا ينافي أن يغفر الله لمن يشاء إذا ترك واجبا، صح؟ ممكن ربنا يغفر العبد إن ترك واجبا، لكن إن شاء ربنا إيه هذا، إن الله لا يغفر يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. هنا العلماء قالوا حتى لو لم يتب، بخلاف آية الإيه الزمر، إن الله يغفر الذنوب جميعا. دخل فيها الشرك ولا ما دخلش؟ دخل، لأنه المراد هنا إيه إذا تاب، فإذا تاب من الشرك هيتوب عليه، وما تحت الشرك من باب أولى. هذا كانت الآية، قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة. الخطاب لقوم أحياء يطلبون أو يحضون على التوبة، فهذا هذا وجه الجمع بين الآيتين. الآية الأولى الآية النساء في حق من إيه لم يتب، فيغفر ما دون فيغفر فلا يغفر يشرك، تمام لا يغفر. وأما ما دون الشرك فإيه فقد يغفره وقد لا يغفره، لأنه قال لمن يشاء. أما في الأخرى فجزم بالمغفرة ولم يقل لمن يشاء، جزم إن الله يغفر الذنوب جميعا لأنه في توبة، ودخل فيها الإيه الشرك، لأن الشرك إن تاب منه صاحبه إيه غفر له. ثم قال وإن شئت قلت في حد الواجب، يعني أتاك بتعريف إيه أكثر انضباطا في حد الواجب. قلت ماذا؟ ما أمر به أمرا جازما، وده التعريف اللي احنا هنعتمده، تمام؟ ما أمر به أمرا إيه جازما، وضابطه أن فاعله موعود بالثواب وتاركه متوعد بالعقاب كالصلاة والزكاة والصوم. ما أمر به أمرا جازما، ولهذا ما أمر به أمرا غير جازم فما شأنه؟ مستحب. أمر به لكن أمر إيه غير جازم، اللي هو قال فيه المؤلف منذ قليل أشعر بعدم العقاب على الترك. أمر به لكن أشعر بإيه بعدم العقاب على الترك. ظهر من النصوص أنه إيه أن الله تبارك وتعالى يحب أن يفعل هذا، لكن من لم يفعله إيه لن يعاقبه الله تبارك وتعالى، سيصيب من فعل ولزم هذا المستحب. ما أمر به أمرا إيه جازما. طيب قال المؤلف رحمه الله والفرض هو الواجب على إحدى الروايتين. من أول قوله قال المؤلف، ها دي هي المسألة الثانية، يبقى المسألة الأولى هي تعريف الإيه، عرفت الواجب يا جماعة؟ لأن احنا عندنا الأمور ماشية كده، ما أمر به وما لم يؤمر به، صح كده؟ ما أمر به وما لم يؤمر به. ثم ما أمر به نوعان، ما أمر به أمرا جازما فهو الإيه الواجب، وما أمر به أمرا غير جازم، ما نهي عنه نهيا جازما، ما نهي عنه نهيا غير جازم، ما لم يؤمر به ولم ينهى عنه، بس تمام. طيب عرفنا الواجب. طيب تعال بقى نستعمل الطريقة اللي احنا ايه يعني خدنا عليها دي، طريقة الايه خرج به خرج به دي، ها عايزين نخرج بقى ايه نتسلى يعني فضينا. ما أمر به أمرا جازما، ما أمر به هيخرج بإيه ما نهي عنه، صح ولا لا؟ يبقى خرج عندي أنا لسه بقول اللي منه ما أمر به، احنا قلنا هنشوف عملية الإخراج تعريف يكون جامع مانع، ها ما أمر به أمرا إيه جازما. كلمة ما أمر به خرج بها ثلاثة أشياء، خرج المحرم لأنه لم يؤمر به وإنما نهي عنه، وخرج المكروه لأنه إيه؟ ها؟ ما أمر به وإنما نهي عنه حتى لو كان نهي غير جازم، لكن نهي مش أمر. وخرج المباح لأن المباح غير مأمور لأدي الثلاث، ولكن ما زال يشاركه شيء وهو المستحب، فلا بد من إضافة في العبارة تخرج الإيه ليبقى لنا الواجب واحد. فقيل إيه
جازما، أمرا جازما،
كلمة جازم أخرجت المستحب لأن المستحب غيره جازم. واضحة كده؟ طيب المسألة الثانية الفرض والواجب. الفرض نعم ضابطه أن فاعله موعود بالثواب وتاركه متوعد من العقاب. الضابط أخف من التعريف. الضابط يعني الطريقة اللي احنا بنميز بيها نعرف بيها ها؟ أنه أن فاعله موعود بالثواب وتاركه في الوقت نفسه متوعد بالعقاب، فلا يتوعد بالعقاب على ترك مستحب. فإذا توعد بالعقاب كان هذا بالنسبة لك أيها المتأمل ضابطا لمعرفة أن الحكم المذكور حكمه إيه الوجوب، أو أن الشيء المذكور حكمه الوجوب. واضح كده؟ قلنا المسألة الثانية نعم نعم شرطه أن يكون الامتثال ما أمر به أمرا. إيش شرطه أن يكون امتثالا؟ هذا الشرط أكثر ما يستعمل في الترك، في الترك، وسنبين هذا. في أشياء جماعة يعني أقول لكم إيه ذكرها تكميل، يعني لو قلنا مثلا امتثالا الأصل أصلا أنه ما فعله إلا امتثالا ولنا الظاهر، لكن في الحرام لا. الآن أنت ما تشربش خمرة صح ولا لا؟ ليه؟ ممكن تكون ما خطرتش في بالك أصلا، ممكن تكون غالي عليك، فالترك هو اللي محتاج امتثال، هو الذي يجب أن يبين فيه الامتثال. لكن في الفعل ما انت فعل ده، انت عمدت إلى مجرد عمدك لفعله هذا امتثال، حتى لو كان في أي شيء آخر فهيكون حالة نادرة، لكن في الترك لا. واحد ترك القتل امتثال، يقول لك كيف تساب؟ لأنه في الحرام بيقولوا إيه؟ بيقولوا ما ما يحمد تاركه امتثالا. في الواجب ما يقولوش ما يحمد فاعله امتثالا. ليه في الحرام بيقولوا كده اكثر؟ لانه ما يحمد تاركه امتثالا لان الحرام ان تركته فقد تتركه غفلة عنه، لان الحرام لا ينتهي. بخلاف مثلا واحد تعرض لفتنة او كان امامه فرصة ليسرق فترك، لا يؤجر ولا مؤجرش. طيب جميعنا لو ما قلناش لها كلمة امتثال، انا وانتم نؤجر ان احنا ما بنسرقش، ينفع الكلام ده؟ ونؤجر ان احنا ما بنقتلش، ونؤجر ان احنا ما بنشربش خمرة، وكل ساعة نؤجر طول ما احنا ما بنشربش خمرة، ينفع؟ على درجة. ليه؟ لان ما فيش امتثال. الامتثال يظهر بوجود الايه؟ بوجود الدافع. ولهذا اجر يوسف اجرا عظيما، وكان من اكبر ابواب بره ان هو تعرض لهذه الفتنة. واضح؟ تعرض لهذه الفتنة ثم سلم. فالامتثال الافضل ان يكون يعني منصوصا عليه في الايه؟ في الواجب. ثم لما انكم جرتمونا الى هذه فخذوا هذه. الشيخ ابن عثيمين له هذه سهلة ان شاء الله ويسيرة ومفيدة. ذكر ان تعريف الواجب يعرف بطريقتين، بطريقة الحد وبطريقة الثمرة. التعريف اللي احنا عرفناه طريقة الايه؟ بس حددناه وعرفناه. طريقة الثمرة اي ببيان ثمرته. فالواجب مثلا ثمرته انه يساب فاعله وايه ويعاقب تاركه. والله سميت ضابط ماشي جيد، لو سميت الثمرة الضابط مفيش مشكلة، ولكن لو سميته الثمرة فهو اوجه. فشيخنا سمى مثل هذا ضابطا، لكن لو قلت انه هو ثمرة لا شيء. قل مثل هذا في الايه؟ في المحرم. المحرم يعرف بطريقتين، طريقة الحد وطريقة الحد ما نهي عنه ايه؟ نهي عن جازم. لكم عرفتوها وما هو بضد جازم هذه الاشياء، عرفتوا هذا تعرفوا هذا. عليكم السلام. نفتح. ليه قالوا توعد بالعقاب ولم يقولوا ايه؟ بعضهم قال يعاقب تاركه، وقال لك يعاقب يعني في الغالب، ما هو ممكن ربنا يرفع العقاب بس اجرى التعريف مجرد. وبعضهم قال لك طب وين نجيب ما نقول توعد عليه بالعقاب؟ ليه؟ لانه قد تدركه الرحمه فلا يعاقب. وبعضهم قال لك طب احنا مالنا، ده امر رباني عند الله، انما احنا قاعدتنا ان هذا الفعل مؤد الى العقاب بايه؟ بذاته، ما لم يرحم الله عبده وايه ويعفو عنه. فيكون يعني الاولى اجراء التعريفات على الغالب، فلو قال يعاقب فهو رجعي. نعم ما قالش انه ذكر، هو قالوا ايه هذا الاستدلال بالعقوبة لا يأتي من مجرد تنصيص عقوبة بل ترك الامر. يعني مثلا قول سبحانه وتعالى فليحذر الذين يخالفون عن امر ان تصيبهم فتنة، صح كده؟ هنا الفتنة والعذاب المذكوران يشملان كل امر، ولو لم يأتي في هذا الامر ايه نص يفيد العقوبة الخاصة به. فالاصل ان ترك الامر ايه معاقب بعموم الادلة، مش لازم كل دليل بعينه يأتيني فيه ان ترك هذا ايه معاقب. تمام؟ تميز ازاي؟ لو قمت، لو فرغنا من محاضرتنا ولم تميز فالعقاب عليك، لكن لا تعجل علينا هتميز ان شاء الله. هنا نقول الفرض والواجب، فهي عشان الوقت ضاق بنا الفرض والواجب. احنا قلنا الطريقة التي بيانها الشيخ ابن عثيمين، التعريف بالحد والتعريف بالايه؟ التعريف بالحد انه يبقى الحد جامع مامع مانع والفاظ موضحة، والتعريف بالثمرة تعريف بالايه؟ عذرا اكمل، الا اذا كان في حاجة مش واضحة. ايه؟ لا تفضل لا امسك. هنا نقول فعاصر كلامي ان الفرض هو الواجب على احدى الروايتين، وهو قول الشافعي ومالك. احدى الروايتين عند مين؟ عند الامام احمد، ولذلك ما نصش لانه بيتحدث عن امامه في احدى الروايتين وسكت، يبقى يقصد ايه؟ امامه. تمام؟ لانه يقول فعاصر كلامي، كلام مين؟ ابن قدامة. ابن قدامة حنبلي، يبقى حاصل احدى الروايتين عند ايه؟ الامام احمد ان الفرض هو الواجب، الفرض هو الواجب، وهو قول الشافعي ومالك. تمام؟ يبقى الشافعي ومالك وروايه عن احمد ان الفرض هو الايه؟ الواجب. وعلى الروايه الاخرى فالفرض اكد من الواجب. الروايه الاخرى برضه لمين؟ الامام احمد. فالفرض ما ثبت بدليل قطعي كالصلاه، والواجب ما ثبت بدليل ظني كالعمرة عند من أوجبها، وهو قول أبي حنيفة. تمام كده؟ وقيل الفرض ما لا يسامح بتركه عمدا ولا سهوا كأركان الصلاة، والواجب ما يسامح فيه إن وقع من غير عمد كالصلاة بالنجاسة عند من يقول بالمسامحة في ذلك. واصطلح كثير من العلماء من مالكية وشافعية وحنابلة على إطلاق الواجب على السنة المؤكدة تأكيدا قويا. فأبو حنيفة ورواية عن أحمد يجعلون الفرض إيه؟ آكد من الواجب، يعني أشد إيه؟ من الواجب. فالفرض عند أبي حنيفة لا يسامح بتركه عمدا ولا سهوا كأركان الصلاة، تبطل الصلاة على أي حال. والواجب ما يسامح فيه وإن وقع من غير عمدك الصلاة بالنجاسة عند من يقول بالمسامحة في ذلك. بل هذا هو الصحيح، أنه إن صلى بالنجاسة غير عامد، بالنجاسة مش بالحدث، يعني في نجاسة في ثوبه صلى بها غير عامد فإيه؟ فصلاة. نعم، السهو يتساوى مع الجهل. انت عايز تاخدنا في دوامة؟ قلنا الاسئلة التي لم يأتي وقتها لا وقتها لا، لانه خاصة التطبيق اللي انت عايز تطبقه ده، يعني السهو مثل الجهل في مواضع ويخالفه في مواضع، السهو يتفق مع الجهل في مواضع واختلاف. وهذا باب في اصول الفقه اسمه عوارض الاهلية، فليس هذا موضعه الان. انا يعنيني الان ان نفهم الاصول ونحب الاصول ونألف الاصول أكثر من أن نشقق مسائل من مسائل. في الرواية الأخرى التي عند أبي حنيفة تقول إن الفرض هو الركن، أنا ما أقولش إن الفرض هو الركن، ولا هنا قال إن الفرض هو الركن، قال الفرض آكد من الواجب ثم ضرب مثالا بأركان الصلاة، قال أركان الصلاة تسمى إيه؟ فروضا، تمام؟ لكن ترك النجاسة في الثوب تسمى واجبات، أو تعارض الثوب تسمى إيه؟ واجبات. بس مش هقولك يا جماعة، الله يبارك فيكم. ماشي، ده سؤال في موضوع الفرق بين القطعي والظن. القطعي ما درستوش المتواتر والأحد، هو ده الفرق بينه. المتواتر قطعي الثبوت، تمام، والأحد ايه؟ ظني الثبوت يعني مش احتمالي، لا، ظني الثبوت يعني يغلب الظن بصحته، لكن ما تقدرش ايه تقول انه كان 100% او انه كذلك تماما يقينا، واضح؟ لكن العلماء يلحقون الظنية بالقطعية في الأحكام ويأخذون بها حتى في العقائد، ويقولون إن الله تعبدنا بهذا، تلك قضية إيه؟ أخرى. ولذلك هنا في التمييز بين الفرض والواجب فقط، وليس في أننا نرد شيئا منهما. تمام، أكتفي بهذا القدر اليوم، لأنه يعني الحمد لله أظن أننا اليوم لأول مرة نخوض في الكتاب، وإن شاء الله يكون يعني فاتحة خير.